الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ففي هذه السلسلة التي كنا قد ابتدأنا فيها عن طالب العلم، والتي تضمنت طالب العلم والمنهج، وطالب العلم والحفظ، وطالب العلم والقراءة، نتكلم أيضا في هذه الليلة إن شاء الله عن طالب العلم والرحلة. ولا شك أن الرحلة في طلب العلم من الأمور العظيمة التي هي من أسباب تحصيل العلم، وهذه الرحلة حكمها يختلف بحسب حال الشخص والعلم الذي يريد أن يتعلمه. فإن كان علم فرض لا يمكن تحصيله إلا بالرحلة، وجب عليه أن يرحل ويأثم لو لم يرحل، والله سبحانه وتعالى قد قال: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فطلب العلم فريضة على كل مسلم، وقد أوجب الله الخروج لتحصيل العلم الواجب تحصيله. وقد تكون الرحلة مستحبة إذا كان لزيادة علم، للزيادة من علم ليس فرضا تحصيله، وقد تكون مكروهة إذا كان يمكن أن يكون في بلده يحصل العلم، فإذا رحل تألم أهله مثلا وأولاده للفراق. وقد تكون الرحلة محرمة إذا كان فيها تضييع للأولاد والأهل مع عدم وجود ما يوجب عليه الذهاب، أو إذا قصد بالرحلة حب الظهور والشهرة وأن يقال عنه رحل للقاء فلان أو فلان، ويعدد المشايخ والبلدان ونحو ذلك. والرحلة في طلب العلم أيها الإخوة قديمة، فإننا نذكر من الأمثلة التي وردت في القرآن والسنة رحلة موسى صلى الله عليه وسلم في طلب العلم على يد الخضر عليهما السلام، كما روى خبر ذلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب العلم، باب ما ذكر في ذهاب موسى في البحر إلى الخضر عليهما السلام، وقوله تعالى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. وهذا الحديث العظيم الذي ساقه البخاري رحمه الله، والذي يفسر فيه النبي صلى الله عليه وسلم قصة موسى مع الخضر كما جاءت في القرآن. وفي هذه القصة قوله صلى الله عليه وسلم: بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى: لا. فأوحى الله إلى موسى: بلى، عبدنا الخضر، يعني عبدنا الخضر أعلم. فسأل موسى السبيل إليه، فجعل الله له الحوت آية، وقيل له: إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه. وكان يتبع أثر الحوت في البحر، فقال موسى لفتاه: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال: ذلك ما كنا نبغي. فارتد على آثارهما قصصا، قص الأثر إلى مكان فقد الحوت، فوجدا خضرا، فكان من شأنهما الذي قص الله عز وجل في كتابه. ذهب موسى لملاقاة الخضر وطلب من الله أن ييسر له الرحلة في طلب العلم، ولذلك قال في الحديث: فسأل موسى السبيل إليه، وأراد من الله أن يبين له الطريق لملاقاة هذا العالم وهو الخضر. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في هذا الباب الذي عقده البخاري: هذا الباب معقود للترغيب في احتمال المشقة في طلب العلم، لأن ما يغتبط به تحتمل المشقة فيه. العلم شيء عظيم، ولا شك أن هذا العلم العظيم الجميل الجليل تهون المشاق في سبيل تحصيله. وكذلك فإن في هذا الحديث من الفوائد ركوب البحر في طلب العلم، بل في طلب الاستكثار من العلم، ومشروعية حمل الزاد في السفر لأنه أخذ معه الحوت، ولزوم التواضع في كل حال، وخضوع الكبير لمن يتعلم منه. ولهذا حرص موسى على الالتقاء بالخضر عليهما السلام. من هو أفضل، موسى أم الخضر؟ من هو أفضل، موسى أم الخضر؟ موسى أفضل من الخضر ولا شك، وموسى من أولي العزم ولا شك. ولذلك فإن موسى رغم فضله لم يمنعه فضله وارتفاع رتبته على الخضر أن يسافر إليه لطلب العلم ويتحمل المشاق لطلب علم عند الخضر ليس عند موسى. ولا شك أن هذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. وكذلك فإن الله سبحانه وتعالى أخبرنا عن صفيه وكليمه الذي كتب له التوراة بيده أنه رحل إلى رجل عالم يتعلم منه ويزداد علما إلى علمه. وإذ قال موسى لفتاه: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. كل ذلك حرصا منه على لقاء هذا العالم وعلى التعلم منه. فلما لقيه، لما لقي موسى الخضر، سلك معه مسلك المتعلم مع معلمه وقال له بكل أدب: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ أولا سلم عليه، بدأه بالسلام، ثم بعده بالاستئذان على متابعته وأنه لا يتبعه إلا بإذنه، وقال: على أن تعلمني مما علمت رشدا. يعني يقول: أنا جئت أتعلم، ما جئت متعنت، ولا جئت أناقش وأجادل وأظهر ما عندي، ولا جئت أمتحنك، وإنما جئت أستزيد علما، وإنما جئت أستزيد علما، وكفى بهذا فضلا وشرفا للعلم. فهذا نبي الله موسى سافر ورحل لتحصيل ثلاث مسائل من رجل عالم. لما سمع أن هناك من هو أعلم منه ما هدأ له بال حتى ذهب، ولم يقر له قرار حتى سافر لمتابعة التعليم. وهذا في حال الأنبياء رضوان الله تعالى عليهم. أما من بعدهم والصحابة فإنهم قد ضربوا المثل أيضا في طلب العلم، امتثالا لأمره تعالى لما قال: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. ولذلك جاء أنه كان ينطلق من كل حي من العرب عصابة، يعني مجموعة، فيأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه عما يريدون من أمر دينهم، ويتفقهون في دينهم، ويقولون: ماذا تأمرنا أن نفعل، وماذا تأمرنا في عشائرنا؟ ويبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومهم ليقوموا فيهم بأمر الله سبحانه وتعالى. وكذلك فإن هؤلاء الصحابة كان كثير منهم نزاع من القبائل، كان من كل قبيلة يأتي أفراد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم الإمام العظيم أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه، الذي جاء في قصة إسلامه كما في صحيح البخاري لما سمع بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم قال لأخيه أنيس: اركب إلى هذا الوادي، اذهب إلى مكة، فاعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه يأتيه الخبر من السماء، فاسمع من قوله ثم أتني. فانطلق أنيس حتى قدم مكة وسمع من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجع إلى أبي ذر فقال: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق، وسمعته يقول كلاما ما هو بالشعر. فقال أبو ذر: ما شفيتني فيما أردت. فتزود أبو ذر رضي الله عنه وحمل شنة له فيها ماء قربة حتى قدم مكة، فأتى المسجد والتمس النبي صلى الله عليه وسلم حتى وقع عليه وعثر عليه وتحمل وأسلم على يديه وتعلم منه وتحمل في سبيل ذلك أذى أهل مكة حتى أنهم ضربوه بالحجارة بالحجر والمدر، ما تركوا حجرة ولا مدرة ولا عظما إلا ضربوه لما علموا أنه جاء يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال: خررت مغشيا علي، فارتفعت حين ارتفعت كأني نصب أحمر، يعني من كثرة الدماء التي سالت عليه. وبعد ذلك لزم النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر معه، وكان الصحابة يرحلون في طلب العلم، فهذا عمر هو وجاره يتناوبان في طلب العلم، يجلس هذا في المزرعة يوم وينزل الآخر يوما ليتعلم، فيجمعان بين مصلحة طلب العلم وبين القيام على الأموال واستصلاح الأرض والزراعة. وكذلك فإنه قد جاء في مناقب أهل اليمن في الصحيح أن عن عمران بن حصين قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعقلت ناقتي بالباب فتاهت، فأتاه ناس من بني تميم فقال: اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا: بشرتنا فأعطنا مرتين، ظنوا المسألة فيها عطايا مادية، قالوا ما دامت بشرى يعني فيها عطايا مادية. فتغير وجهه صلى الله عليه وسلم، ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن فقال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا: قبلنا يا رسول الله. قالوا: جئناك من اليمن، يرحلون، جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض، وكتب في الذكر كل شيء، وكتب في الذكر كل شيء. هذه رحلة أهل اليمن في طلب العلم، ومنهم أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، ولهم فضل عظيم. ودليل، وهذا دليل على الرحلة في طلب العلم. وكذلك فإن هناك أمرا من الأمور العظيمة التي فاتتنا مع الأسف في هذا الزمان، وكانت من أكبر أسباب الرحلة في طلب العلم، وهي جمع الحديث. لا شك أيها الإخوة أن من أكبر أسباب الدافعة للعلماء، علماء السلف، في الرحلة في طلب العلم جمع الحديث، فإن القرآن مجموع معلوم، ولا حاجة إلى الرحلة لجمعه لأنه مجموع. أما الحديث فإنه كان قد تفرق في البلدان بتفرق الصحابة، والصحابة علموا من بعدهم، وتفرق الحديث في البلدان، فلما أراد العلماء جمع الحديث وكتابة الحديث رحلوا في طلب الأحاديث وجمعها، بل كانوا يرحلون في طلب الحديث لأجل علو السند، فإذا سمعه من رجل قال: من حدثك به؟ قال: فلان بالكوفة. يسافر إلى فلان بالكوفة لكي يسمعه من الشيخ الأصلي، لكي يكون سنده أعلى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الشيء الذي نتحسر عليه في هذه الأيام، لأن جمع الحديث قد انتهى، ولذلك الرحلة في جمع الحديث انتهت بجمع الأحاديث وكتابة الأحاديث وتدوين الأحاديث، ونقول في أنفسنا: يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. والصحابة رضوان الله عليهم كانوا على رأس الذين يرحلون في سماع الأحاديث، فإن جابر بن عبد الله رحل شهرا إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد، كما أخرج البخاري رحمه الله في الأدب المفرد في باب المعانقة من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: بلغني عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشتريت بعيرا من أجل الرحلة، اشتريت بعيرا ثم شددت رحلي، فسرت إليه شهرا حتى قدمت الشام، فإذا عبد الله بن أنيس، فقلت للبواب: قل له جابر على الباب. فقال ابن عبد الله: قلت نعم. فخرج عبد الله بن أنيس فاعتنقني، فقلت: حديث بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخشيت أن أموت أو تموت قبل أن أسمعه. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الله الناس يوم القيامة عراة غرلا، غرلا يعني غير مختنين، بهما. قلنا: ما بهما؟ قال: ليس معهم شيء. قال: ليس معهم شيء. فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة يدخل الجنة، وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة، ولا ينبغي لأحد من أهل النار يدخل النار، وأحد من أهل الجنة يطلبه بمظلمة. لابد من تصفية الحسابات. الحديث، وهذا دليل على أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم رغم أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوا الأحاديث، لكن يطلبون المزيد ويطلبون السماع المباشر. وهذا الحديث الذي يرحل من أجله كان السابقون يقدرون له قيمته. ففي الصحيحين من حديث الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: عبد مملوك أدى حق الله وحق مواليه، ورجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن به، ورجل كانت له أمة فأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها فتزوجها. ثم قال الشعبي: خذها بغير شيء، خذ هذا الحديث مجانا، فقد كان الرجل يرحل في مثلها إلى المدينة، يعني يذهب من الكوفة إلى المدينة من أجل حديث واحد، من أجل حديث واحد. وكذلك فإن التابعين قد ساروا على نهج الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فهذا التابع الجليل أبو العالية قال: كنا نسمع الرواية عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بالبصرة، فما نرضى حتى نركب إلى المدينة فنسمع من أفواههم. وكذلك قال الإمام مالك رحمه الله عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب: كنت أرحل الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد. وقال الشعبي رحمه الله وعن الشعبي رحمه الله أنه خرج من الكوفة إلى مكة في ثلاثة أحاديث ذكرت له، فقال: لعلي ألقى رجلا لقي النبي صلى الله عليه وسلم أو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والشعبي رحمه الله كان من كبار الحفاظ، وكان يقول: ما كتبت سوداء في بيضاء إلى يومي، ما يحتاج إلى كتابة لأنه كله محفوظ في الذهن، ولا حدثني رجل بحديث قط إلا حفظته، ولا أحببت أن يعيده علي، ولقد نسيت من العلم ما لو حفظه أحد لكان به عالما. قيل للشعبي: من أين لك هذا العلم كله؟ من أين لك هذا العلم كله؟ قال: بنفي الاعتماد، بنفي الاعتماد، ما اعتمدت على أحد، والسير في البلاد، الرحلة في طلب الحديث والعلم، وصبر كصبر الجماد، وفي رواية كصبر الحمار، لأنه معروف بصبره على الذل وقلة التفقد، يعني لو ما تفقده أحد فهو يصبر، وبكور كبكور الغراب. كانت العرب تقول: تعجبنا من أربعة أشياء، من الغراب والخنزير والكلب والسنور، فأما الغراب فسرعة بكوره وسرعة إيابه قبل الليل. وكذلك قال أبو قلابة الجرمي رحمه الله: أقمت في المدينة ثلاثة أيام، ما لي بها حاجة إلا قدوم رجل بلغني عنه الحديث، فبلغني أنه يقدم فأقمت حتى قدم فحدثني به. وكان مكحول رحمه الله عبدا لسعيد بن العاص، فوهبه لامرأة من هذيل بمصر فأنعم الله عليه بمصر وأعتق. قال عن نفسه: فلم أدع بها علما إلا حويته فيما أرى في ظني في مصر، ثم أتيت العراق فلم أدع بها علما إلا حويت عليه فيما أرى، ثم أتيت المدينة فكذلك، ثم أتيت الشام فغربلتها، كل ذلك أسأل عن النقل. وكان الإمام عبد الله بن فروخ رحمه الله يرحل ويسافر. قال: أتيت لما أتيت الكوفة وأكثر أملي السماع من الأعمش، فسألت عنه، سأل عن الأعمش، فقيل لي: غضب على أصحاب الحديث فحلف أن لا يسمعهم مدة. هذا جاء للشيخ، الشيخ يبدو أن بعض الطلبة قد ضايقوه، فالأعمش حلف أن لا يسمعهم مدة، مثلا قال: والله لا أحدثكم شهرا، عقوبة لهم حتى يتأدبوا. هذا الطالب جاء للبلد فوجد الشيخ حلف أن لا يحدث، قال: فكنت أختلف إلى باب داره لعلي أصل إليه، فلم أقدر على ذلك، ما استطعت، فجلست يوما على بابه وأنا متفكر في غربتي وما حرمته من السماع، إذ فتحت جارية بابه يوما وخرجت منه فقالت لي: ما بالك على بابنا؟ فقلت: أنا رجل غريب، وأعلمتها بخبري. قالت: وأين بلدكم؟ قلت إفريقيا، فانشرحت إلي وقالت: تعرف القيروان؟ قلت: أنا من أهلها. قالت: تعرف دار ابن فروخ؟ قلت: أنا هو. فتأملتني ثم قالت: عبد الله؟ قلت: نعم. وإذا هي جارية كانت لنا بعناها صغيرة، فسارعت إلى الأعمش وقالت: إن مولاي الذي كنت أخبرك بخبره بالباب، فأمرها بإدخالي، فدخلت وأسكنني بيتا قبالة بيته، فسمعت منه وحدثني وقد حرم سائر الناس إلى أن قضيت أربي منه، والإمام أحمد رحمه الله تعالى طلب الحديث وهو ابن 16 سنة، وخرج إلى الكوفة في أول سفرة، وخرج إلى البصرة، وخرج إلى سفيان بن عيينة بمكة وهي أول سنة حج فيها، وخرج إلى عبد الرزاق بصنعاء اليمن، ورافق يحيى بن معين في هذه السفرة. قال أحمد رحمه الله: رحلت في طلب العلم والسنة إلى الثغور والشامات والسواحل والمغرب والجزائر ومكة والمدينة والحجاز واليمن والعراقين جميعا وفارس وخراسان والجبال والأطراف، ثم عدت إلى بغداد، وخرجت إلى الكوفة فكنت في بيت تحت رأس لبنة وسادته، فحممت فرجعت إلى أمي رحمها الله ولم أكن استأذنتها، ولو كان عندي 90 درهما كنت رحلت إلى جرير بن عبد الحميد إلى الري، وخرج بعض أصحابنا ولم يمكنني الخروج لأنه لم يكن عندي شيء. وقال ابن الجوزي رحمه الله: طاف الإمام أحمد بن حنبل الدنيا مرتين حتى جمع المسند، وكان من تلامذته إسحاق بن منصور الكوسج، وكان فقيها عالما، جمع مسائل عن الإمام أحمد، ثم بلغه أن الإمام أحمد رجع عن تلك المسائل التي كتبها عنه، فجمع إسحاق بن منصور المسائل في جراب وحملها على ظهره وخرج راجلا إلى بغداد وهي على ظهره، وعرض خطوط أحمد عليه في كل مسألة استفتاه فيها، قال: هذه كتبتها عنك رجعت عنها، هذه رجعت عنها، هذه رجعت عنها، فأقر له بها وأعجب أحمد بذلك. فهذا رحل في التأكد هل العالم رجع عن مسألة أم ما رجع عن مسألة. وكذلك فإن من أئمة الدنيا وطلاب العلم الكبار والعلماء الأفذاذ بقي بن مخلد رحمه الله، وهذا من علماء الأندلس، وهذا الرجل رحل من الأندلس إلى بغداد لملاقاة الإمام أحمد رحمه الله، وحصلت له قصة عجيبة مع الإمام أحمد. هذا بقي بن مخلد، قال فيما يروى عنه: لما قربت من بغداد اتصل بي خبر المحنة التي دارت على أحمد بن حنبل. علمت أن أحمد بن حنبل طبعا المحنة معروفة التي جرت على الإمام أحمد، وكان مما حصل على الإمام أحمد حصل عليه سجن وضرب، وحصل عليه إقامة جبرية، وحصل عليه منع من التحديث والتدريس على الإمام أحمد. بقي بن مخلد رحل من الأندلس جاء إلى بغداد لملاقات أحمد بن حنبل، فوجده مفروضا عليه الإقامة الجبرية والمنع من التدريس، ولا أحد يستطيع أن يقترب من بيت الإمام أحمد. فماذا فعل؟ قال: فاغتممت بذلك غما شديدا، فلم أعرج على شيء بعد إنزال متاعي في بيت اكتريته في بعض الفنادق أن أتيت المسجد الجامع الكبير. نزل العفش الفندق وجال المسجد الجامع الكبير، وأنا أريد أن أجلس إلى الحلق وأسمع ما يتذاكرونه. فدفعت إلى حلقة نبيلة فإذا برجل يكشف عن الرجال فيضعف ويقوي، فلان ثقة فلان ضعيف وهكذا. فقلت: من هذا لمن كان بقربي؟ قالوا: هذا يحيى بن معين، هذا العالم يحيى بن معين. فرأيت فرجة قد انفرجت قربه، قرب الشيخ، فقمت إليه فقلت له: يا أبا زكريا رحمك الله، رجل غريب ناء الدار، أردت السؤال فلا تستخفني. فقال لي: قل. فسألته عن بعض ما لقيت من أهل الحديث، فبعضا زكى وبعضا جرح. فسألته في آخر السؤال عن هشام بن عمار، فقال: صاحب صلاة دمشقي ثقة وفوق الثقة، إلى آخره. فصاح أهل الحلقة: يكفيك رحمة الله عليك، غيرك له سؤال، في غيرك يسأل، قم أعطي الدور لغيرك. فقلت وأنا واقف على قدمي: أكشفك عن رجل واحد، أريد أن أسألك عن رجل، أحمد ابن حنبل. فنظر إلي يحيى بن معين كالمتعجب وقال لي: ومثلنا نحن يكشف عن أحمد بن حنبل؟ إن ذاك إمام المسلمين وخيرهم وفاضلهم. ثم خرجت أستدل على منزل أحمد بن حنبل، فدللت عليه، فقرعت بابه، فخرج إلي ففتح الباب، فنظر إلى رجل لم يعرفه، ما عرفني. فقلت: يا أبا عبد الله، رجل غريب الدار، هذا أول دخول هذا البلد، وأنا طالب حديث ومقيد سنة، ولم تكن رحلتي إلا إليك. فقال لي: أدخل الأسطوان، يعني الممر إلى داخل الدار، ولا تقع عليك عين، لا يراك أحد. فقال لي: وأين موضعك؟ أين البلد التي قدمت منها؟ قلت: المغرب الأقصى. فقال لي: إفريقية؟ فقلت: أبعد من ذلك، أجوز من بلدي البحر إلى إفريقية، الأندلس. فقال لي: إن موضعك لبعيد، إن موضعك لبعيد، وما كان شيء أحب إلي من أن أحسن عون مثلك على مطلبه، غير أني في حين هذا ممتحن بما لعله قد بلغك. فقلت له: بلى قد بلغني، وأنا قريب من بلدك مقبل نحوك، وصلني الخبر بمنعك من التدريس قريب من البلد وأنا داخل على البلد. فقلت له: يا أبا عبد الله، هذا أول دخولي، وأنا مجهول العين عندكم، أنا غير معروف في البلد، فإن أذنت لي أن آتي في كل يوم زي السؤال، ألبس ملابس الشحاذين وآتي إلى بيتك، فأقول عند باب الدار ما يقولونه، يعني أقول عند باب البيت ما يقول الشحاذون، فتخرج إلى هذا الموضع، فلو لم تحدثني في كل يوم إلا بحديث واحد لكان فيه كفاية. قال له: ألبس ملابس الشحاذين وأتي، أطرق، تخرج إلي، تتظاهر كأنك تعطيني شيء، تعطيني حديث وأمشي، حديث واحد. فقال لي: نعم، على شرط أن لا تظهر في الحلق ولا عند أصحاب الحديث. فقلت: لك شرطك، حتى لا يعرف الرجل، يبقى هذا غريب مجهول. فكنت آخذ عودا بيدي مثل الشحاذين، وألف رأسي بخرقة، وأجعل ورقي ودواتي في كمي التي يكتب بها في كمي، ثم آتي في بابه أصيح: الأجر رحمكم الله. فيخرج إلي ويغلق باب الدار ويحدثني بالحديثين والثلاثة والأكثر، وهكذا حتى اجتمع لي نحو من 300 حديث. فالتزمت ذلك حتى مات الممتحن له، الخليفة الذي امتحن أحمد مات، وولي بعده من كان على مذهب السنة، فظهر أحمد بن حنبل وسما ذكره إلى آخر القصة. قال فيها: فكنت إذا أتيت حلقته فسح لي وأدناني ويقول لأصحاب الحديث: هذا يقع عليه اسم طالب العلم. أحمد يقول للناس بعد ما رجع أحمد إلى التدريس وانفكت المحنة، يقول: هذا يصلح فعلا يسمى طالب علم. هذا الذي ركب البحر من الأندلس إلى أفريقيا، جاء إلى بغداد، هذا الذي تنكر بزي الشحاذين ورضي أن يلبس ملابس الشحاذين حتى يتعلم الحديث، كل يوم حديث وحديثين، هذا يصلح أن يقع عليه اسم طالب علم. فالآن اسم طالب العلم صار اسما ممتهنا لكل أحد، يقول: هذا فلان طالب علم، وما فعل شيئا مما فعله بقي. ثم يقص عليهم قصتي معه، فكان يناولني الحديث مناولة ويقرأه علي وأقرأه عليه، فاعتللت علة. يقول: مرضت مرضة ففقدني من مجلسه، فسأل عني فعلم بمرضي، فقام مباشرة فورا عائدا إلي. هذا كان استأجر بيت، يقول: كسائي علي وكتبي عند رأسي، استأجر غرفة في الفندق. قال بقي وهو مريض في الفندق: فسمعت الفندق قد ارتج بأهله وأنا أسمعهم يقولون: هو ذاك، أبصروه، هذا إمام المسلمين مقبلا. يعني إمام أحمد رفع الله ذكره، فكان إذا دخل حارة أو مكان أو فندق أو شيء قام الناس، جاء أحمد قام الناس. هذا بقي مريض في الفندق، لما دخل أحمد ضج أهل الفندق، فبدر إلي صاحب الفندق مسرعا فقال لي: أبا عبد الرحمن، هذا أبو عبد الله أحمد بن حنبل إمام المسلمين مقبلا إليك عائدا لك. فدخل فجلس عند رأسي، وقد احتشى البيت من أصحابه فلم يسعهم، حتى صارت فرقة منهم في الدار وقوفا وأقلامهم بأيديهم، فما زادني على هذه الكلمات. فقال لي: يا أبا عبد الرحمن، أبشر بثواب الله، أيام الصحة لا سقم فيها، وأيام السقم لا صحة فيها، أعلاك الله إلى العافية. ثم خرج عني، فأتاني أهل الفندق يلطفون بي ويخدمونني ديانة وحسبة، فواحد يأتي بالفراش وآخر بالحاف وبأطايب من الأغذية، وكانوا في تمريضي أكثر من تمريض أهلي لو كنت بين أظهرهم. ليش؟ لعيادة الرجل الصالح لي أحمد بن حنبل، مجرد أحمد بن حنبل زاره وهكذا حصل. وبقي بن مخلد قد رحل إلى مصر والشام والحجاز وبغداد رحلتين، امتدت الرحلة الأولى 14 عاما والثانية 20 عاما، ولذلك كتب مجلدات. وهذا الإمام أبو حاتم الرازي لما ذكر رحلته في طلب العلم: سمعت أبي يقول: أول ما خرجت في طلب الحديث أقمت 7 سنين، أحصيت ما مشيت على قدمي زيادة على 1000 فرسخ. الفرسخ كم كيلو متر؟ ها؟ أكثر من 5 كيلومترات. يعني هذا مشى على قدمي أكثر من 5000 كيلومتر، المشي على الأقدام غير الرواحل. يقول: كنت سرت من الكوفة إلى بغداد ما لا أحصي كم مرة، ومن مكة إلى المدينة مرات كثيرة، وخرجت من البحر في المغرب الأقصى إلى مصر ماشيا، ومن مصر إلى الرملة ماشيا، ومن الرملة إلى بيت المقدس، ومن الرملة إلى عسقلان، ومن الرملة إلى طبرية، ومن طبرية إلى دمشق، ومن دمشق إلى حمص، ومن حمص إلى أنطاكية، ومن أنطاكية إلى طرسوس، ومن طرسوس إلى حمص. وكان بقي علي شيء من حديث أبي اليمان فسمعته، ثم خرجت من حمص إلى بيسان، ومن بيسان إلى الرقة، ومن الرقة ركبت الفرات إلى بغداد، وخرجت قبل خروجي إلى الشام من واسط إلى النيل، ومن النيل إلى الكوفة، كل ذلك ماشيا. هذا في سفر الأول وأنا ابن 20 سنة، أجول 7 سنين. هذا من رحلته رحمه الله تعالى. وكذلك فإن ابن مندى رحمه الله خرج أراد أن يخرج للرحلة فخرج وكتب شيئا كثيرا جدا حتى قال وكانت رحلته 45 سنة 45 سنة رحلته رحمه الله تعالى. وابن السمعاني خرج من مرو ودخل بغداد 461 وناظر الفقهاء ثم خرج منها إلى الحجاز على غير الطريق المعتاد. وهذه القصة تبين أن بعض العلماء عندما كانوا يرحلون في طلب العلم يصابون بمصائب وتحصل لهم حوادث ومع ذلك يتحملون. فهذا يقول خرجت على غير الطريق المعتاد فأسرني عرب البادية وكانوا يأخذونني معي معهم مع جمالهم إلى الرعي ولم أقل لهم إني أعرف شيئا من العلم. فاتفق أن رئيسهم أراد أن يتزوج فقال نخرج إلى بعض البلدان نبحث عن فقيه ليعقد لنا. فقال أحد الأسرى هذا الرجل الذي يخرج مع جمالكم إلى الصحراء فقيه خراسان، فاستدعوني وسألوني عن أشياء فأجبتهم وكلمتهم بالعربية فخجلوا واعتذروا وعقدت لهم العقد ففرحوا، وسألوني أن أقبل منهم شيئا فامتنعت، وسألتهم فحملوني إلى مكة في وسط السنة وبقيت بها مجاورا بمكة ولقي الحافظ الزنجاني رحمهم الله. وكذلك الحافظ محدث الشام خيثمة بن سليمان القرشي هذا أيضا ركب البحر وقصد جبله فلقيهم مركب فقاتلوهم ثم تسلموا المركب من الأمام فأخذوني ثم ضربوني. يعني كان بعض العلماء يقعون في أيدي الروم، بعضهم يقع في أيدي قطاع الطرق وهم في الرحلة تعرضون للإهانات. قال وكتبوا أسماءنا فقالوا ما اسمك؟ قلت خيثمة، فقال اكتب حمار بن حمار، إهانة. ولما ضربت سكرت، يعني أصابني الغشي من شدة ألم الضرب، ونمت فرأيت كأني أنظر إلى الجنة يعني في المنام، وعلى بابها جماعة من الحور العين. فقالت إحداهن يا شقي أي شيء فاتك؟ قالت أي شيء اختصار أي شيء. قالت أخرى أي شيء فاته؟ قالت لو قتل كان في الجنة مع الحور العين. فقالت لها لأن يرزقه الله الشهادة في عز من الإسلام وذل من الشرك خير له. ثم انتبهت. قال ورأيت كأن من يقول لي اقرأ سورة براءة، فقرأت إلى قوله تعالى فسيحوا في الأرض 4 أشهر. قال فعددت من ليلة الرؤيا 4 أشهر ففك الله أسري. وكذلك الحافظ ابن نقطة رحمه الله رحل وحفظ، والحافظ الرواسي رحل حتى سقطت أصابعه من شدة البرد، لأنه إذا مروا بالبلدان الباردة أحيانا في بعض الأحيان ولا يكون عندهم شيء للتدفئة فإن الأعضاء تتساقط من شدة البرودة. فبعض العلماء رحلوا حتى سقطت أعضاؤهم من شدة البرد، وكانوا يرحلون ويقابلون المشايخ حتى أن بعضهم لقي 3600 شيخ هؤلاء. وكان بعضهم إذا أراد قصد شيخ عجل إليه، فربما سافر ودخل البلد فوجد الشيخ قد مات. قال بعضهم أنه سافر إلى نيسابور إلى بيت أحمد بن خلف فكان قد مات لتوه. قال فلم يعني لما سمع خبر موته قال فكادت مرارتي تنشق وكذلك فإن الحافظ أبو الوقت عبد الأول السجزي الهروي رحمه الله تعالى قال كان من مشاهير الذين طوفوا البلدان. قال أحد تلاميذه لما رحلت إلى شيخنا رحلة الدنيا ومسند العصر أبو الوقت قدر الله لي الوصول إليه في آخر بلاد كرمان، فسلمت عليه وقبلته وجلست بين يديه، فقال لي: ما أقدمك هذه البلاد؟ قلت: كان قصدي إليك ومعولي بعد الله عليك، وقد كتبت ما وقع إلي من حديثك بقلمي، وسعيت إليك بقدمي. فقال: وفقك الله وإيانا لمرضاته، وجعل سعينا له وقصدنا إليه، لو كنت عرفتني حق معرفتي لما سلمت علي. هذا من تواضعه، يقول: لو تعرفني على الحقيقة ما سافرت لي ولا جلست بين يدي. ثم بكى بكاء طويلا وأبكى من حضره، ثم قال: اللهم استرنا بسترك الجميل. ثم قال: يا ولدي، تعلم أني رحلت أيضا لسماع الصحيح ماشيا مع والدي من هرات إلى بوشنج، ولي من العمر دون 10 سنين. هذا أبوه علمه الرحلة في طلب الحديث، أخذ عمره 10 سنين. قال: فكان والدي يضع على يدي حجرين، يقول: أنا عمري ابن 10 سنين، يعطيني حجرين أخذهما أحملهما في السفر، أمشي وهو يتأملني، فإذا رآني قد عييت أمرني أن ألقي أحد الحجرين فألقيه فيخف عني فأمشي إلى أن يتبين له تعبي، فيقول: هل عييت؟ فأخاف وأقول: لا. فيقول: لم تقصر في المشي؟ فأسرع ساعة ثم أعجز، فيأخذ الحجر الآخر فيلقيه، فأمشي حتى أعطب، فحينئذ يأخذني ويحملني. وكنا نلتقي جماعة الفلاحين فيقولون: يا شيخ عيسى، ادفع إلينا هذا الطفل نركبه وإياك إلى بوشنج. فيقول والدي: معاذ الله أن نركب في طلب أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل نمشي. وهكذا كانوا من الصغر يعلمون على الرحلة في طلب الحديث، فلا غرابة إذن إذا كبروا أن يفعلوا ذلك. وكذلك فإن من الذين طوفوا البلدان أبو سعد السمعاني رحمه الله تعالى، نهض برحلات قاربت 20 سنة. الرحلة الأولى كانت مدتها 10 سنوات، كانت من خراسان شرقا إلى الشام غربا، ومن العراق شمالا إلى الحجاز جنوبا. وكذلك فإنه لما أراد أن يخرج لم يرضى أهله حتى يخرج مع عمه مرافق. خرج مع عمه، جلس في البلد يطلب العلم، يريد من عمه أن يطفش ويفارق حتى يكمل هو الرحلة، واختبأ في البلد من هنا إلى هنا، ولكن عمه بقي ينتظره. ثم إن الإذن قد جاء له بالسفر، فسافر ومات في سفره عمه والوصي عليه، وأكمل الرحلة رحمه الله تعالى. ورحلته الثانية 6 سنوات، زار فيها مدن خراسان. ورحلته الثالثة 4 سنوات، زار فيها بلاد ما وراء النهر، وزار مدنا كثيرة جدا فدخلها وكتب عن العلماء فيها. وكان بعض المحدثين ربما بال الدم في طلب الحديث، يعني من شدة الحر والقيض والمشي في الهواجر ربما مرض حتى بال الدم. وهذه طائفة من سير المحدثين الذين رحلوا في طلب الحديث. وقلنا أيها الإخوة في أول الأمر إن الدافع والداعي للرحلة في طلب الحديث كان موجودا في البداية بخلاف ما هو عليه الآن، لكن لقي العلماء وطلب العلم لا زال الدافع إليه موجودا في عصرنا ولا شك. أما هؤلاء المحدثين فلا بد من ذكرهم والتعويل على سيرهم، لأن لهم حق علينا. لا يوجد حديث في الكتب إلا وقد هم الذين نقلوه وهم الذين رووه، ولذلك كان لا بد من ذكر حالهم. وقد قال العلماء، وقد قال بعض أهل العلم وهو الحافظ الرام هرمزي في شأن أهل الحديث: يرحلون من بلاد إلى بلاد، خائضين في العلم كل واد، شعث الرؤوس، خلقان الثياب، خمص البطون، ذبل الشفاه، شحب الألوان، نحل الأبدان، قد جعلوا لهم هما واحدا، ورضوا بالعلم دليلا ورائدا، لا يقطعهم عنه جوع ولا ظمأ، ولا يمله منهم صيف ولا شتاء، مائزين الأثر صحيحه من سقيمه، وقويه من ضعيفه، بألباب حازمة وأراء ثاقبة، وقلوب للحق واعية، فلو رأيتهم في ليلهم وقد انتصبوا النسخ ما سمعوا. في الصباح يسمعون، في الليل ينسخون. وتصحيح ما جمعوا هاجرين الفرش الوطي والمضجع الشهي، غشيهم النعاس فأنامهم، وتساقطت من أكفهم أقلامهم فانتبهوا مذعورين، قد أوجع الكد أصلابهم وتيه السهر ألبابهم، فتمطوا ليريحوا الأبدان وتحولوا عن مرقدهم ليفقدوا النوم من مكان إلى مكان، ودلكوا بأيديهم عيونهم ثم عادوا إلى الكتابة حرصا عليها وميلا إليها لعلمهم أنهم حراس الإسلام وخزان الملك العلام. فلما قضوا من بعض ما راموا أوطارهم انصرفوا قاصدين ديارهم، فلزموا المساجد وعمروا المشاهد لابسين ثوب الخضوع مسالمين ومسلمين. فنلاحظ من حال هؤلاء أنهم بالرغم من عدم وجود طائرات ولا قطارات ولا سيارات، ما في وسائل المواصلات الحديثة هذه، لكنهم ساروا مشيا وركوبا وعلى الرواحل الأسفار الشاسعة والسنوات الطويلة، هجروا الأهل والأولاد والبلدان لأجل حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكان بعضهم يخرج من بلده فلا يرجع إلا وقد كبر ولده وشب، ولقوا أسفار ومصاعب، وربما وقع بعضهم في الأسر كما ذكرنا، وكانت الرحلات تأخذ من عمرهم السنين الطوال السنين الطوال. هذا يدل على علو همتهم وصبرهم وتحملهم رضي الله تعالى عنهم. وإذا أتينا للكلام عن فوائد الرحلة، الرحلة في طلب العلم، فإن الرحلة في طلب العلم أيها الإخوة فيها فوائد كثيرة. فإن الإنسان إذا رحل لطلب العلم فإنه يلاقي أهل العلم وعندهم معارف مختلفة، فيأخذ عنهم من معارفهم ويتحلى من فضائلهم وأخلاقهم، لأن العلم يتعلم بأمور، منها الملاقاة ومنها المحاكاة والتلقين المباشر. فإذا لقي الشيوخ وجلس إليهم فاحتك بهم يصل إليه من خيرهم، ويرسخ في نفسه مما ينطبع فيها من أخلاقهم وشمائلهم، فيكون هذا الرسوخ قوي. وكذلك فإن العلماء قد رحلوا وقرأوا واستفادوا، فالإنسان إذا لقيهم وجلس إليهم يأخذ عنهم فوائد ربما لا يحصلها في الكتب سنين طويلة. يعني ربما تأخذ فائدة عن عالم، لو أنت جلست تبحث في الكتب سنين ربما لا تجدها، لكن هو قد سبقك إليها وقرأ الكتب قبلك وحازها، فهو يعطيك نتائج سنوات طويلة من البحث، ويهبك بالمجان فوائد وفرائد قد لا تقع عليها في الكتب إذا قرأت. فلذلك فيها اختصار الأوقات وفيها الحصول على كنائز، على كنوز وفرائد. وكذلك فإن عندهم ضبط وتحريرات وفوائد علمية تجل عن الحصر. ولا شك أن العلم الذي يؤخذ بصعوبة لا يفلت بسهولة، وهذا مجرب. فالإنسان إذا رحل وسافر وصرف مال ليلقى شيخا يسمع منه ويأخذ منه فائدة، يصعب أن تنسى هذه الفائدة. لكن الشيء الذي يؤخذ في البيت وتحت المكيف بدون تعب من الصحف قد ينسى بسرعة، لأنه ما تعب في تحصيله. فالمعلومات التي يتعب الإنسان في تحصيلها لا تنسى بسهولة، وهذه فائدة مهمة من فوائد الرحلة في طلب العلم. ونتكلم الآن عن بعض الآداب المهمة في طلب العلم. فمنها الإخلاص لله سبحانه وتعالى، هذا رأس الأمر، الإخلاص لله عز وجل. لأن بعض الناس يقولون ذهبنا للقاء فلان ولقينا فلان، وجدنا دخلنا البلد الفلاني، جلسنا مع الشيخ الفلاني والشيخ الفلاني، وبعضهم يتباهى بهذا ويتفاخر ويرائي، وربما لا يكون عنده شيء، ربما ما قال للشيخ إلا كيف حالك فقط، ويرجع ويقول دخلت البلد الفلانية ولقيت الشيخ الفلاني وزرت كذا بلد، ولا شك أن هذا ينافي الإخلاص. ومن سهل سبيلا، من سلك سبيلا يبتغي به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فالذي يخرج ابتغاء مرضات الله فالله عز وجل يعطيه من الأجر العظيم، ويكون تكون رحلته هذه سبب لدخوله الجنة. ومن الأشياء أيضا الاستئذان، استئذان الأبوين في السفر لطلب العلم. فأما إن كان العلم الذي يريد طلبه مفروضا فإنه لا يتوقف طلبه على الإذن، لا يتوقف على الإذن. لكن إن كان ليس بفرض فيجب استئذان الوالدين شرعا، ولا يجوز له السفر إلا باستئذانهما. حتى أن بعض العلماء قال لما أصيب بالعمى قال ربما كان هذا العمى بسبب دموع أمي التي ذرفتها بكاء على فراقي لما رحلت فعوقبت بها. فإذا لا بد من الاستئذان إذا كان لا يمكن تحصيل العلم الواجب إلا بالسفر. أما إذا كان عنده في بلده من يعلمه العلم الواجب فلا يجوز له أن يسافر إلا بإذن أبويه. وعن أحمد بن أصرم المزني قال سمعت رجلا يسأل الإمام أحمد: طلب العلم أحب إليك أو أرجع إلى أمي؟ وكان السائل غريبا في بلده. فقال: إذا كان العلم فيما لا بد أن تطلبه، لا بد منه أن تطلبه، فلا بأس أن تذهب ولو ما وافقت أمك. قال الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه الجامع: إذا منع الطالب أبواه عن تعلم العلم المفترض فيجب عليه مداراتهما والرفق بهما حتى تطيب له أنفسهما ويسهل من أمره ما يشق عليهما. ثم ذكر بابا بعنوان: ذكر شيء من وجوب طاعة الوالدين وبرهما لترك الرحلة مع وترك الرحلة مع كراهتهما ذلك وسخطهما. وكان بعضهم يقيم عند أمه حتى ماتت ذهب فرحل في طلب العلم. وكذلك من الأشياء التي قد تمنع الإنسان عن الرحلة ويكون جلوسه شرعيا بسببها الزوجة والأولاد. عن حميد بن الأسود قال: قال لي سفيان: تجيء حتى نخرج إلى يونس بن يزيد الأيلي؟ قال: قلت: أنت فارغ وأنا علي عيال. يعني أنت ما لست متزوج ولا عندك عيال، أنا متزوج وعندي عيال، لو سافرت وتركتهم ضاعوا، فلا بد من المقام عندهم. فليس بعيب إذن أن يجلس إذا لم يكن هناك من يقوم بأمر أهله في حال غيابه. وقد يمنع طالب العلم المال، المادة، ما عنده مادة ليرحل، لأن الرحلة تحتاج إلى مصاريف، تحتاج إلى تذاكر سفر، ركوب، تحتاج إلى نفقة طريق، تحتاج إلى أجرة فندق، تحتاج إلى قيمة كتب وأشياء، فلا بد من مادة. وقد لا يجد الطالب مادة للسفر، فيكون هذا أحيانا من أسباب امتناعه، فيكون هذا أحيانا من أسباب من الأشياء التي تحول بينه وبين الطلب أو السفر، ليس الطلب السفر. عن صالح بن أحمد بن حنبل قال: قال لي أبي: لو كانت عندي 50 درهما كنت خرجت إلى الري إلى جرير بن عبد الحميد، فخرج بعض أصحابنا ولم يمكنني الخروج لأنه لم يكن عندي شيء. أما إذا أراد أن يخرج للسفر فإنه يستخير الله عز وجل ويخرج يوم الخميس، ويستحب التبكير كما هي السنة وأذكار السفر والدعاء في السفر، ويودع الإخوان والمعارف. عن ابن عباس قال: من السنة إذا أراد الرجل السفر أن يأتي إخوانه فيسلم عليهم، وإذا جاء من سفر يأتيه إخوانه فيسلمون عليه. وكذلك من آداب السفر في طلب العلم التماس الرفيق قبل الطريق، ويلتمس أهل التقى ويحرص عليهم. عن مبارك بن سعيد قال: أردت سفرا فقال لي الأعمش: سل ربك أن يرزقك صحابة صالحين. فإن مجاهدا حدثني قال: خرجت من واسط فسألت ربي أن يرزقني صحابة ولم أشترط في دعائي، فاستويت أنا وهم في السفينة فإذا هم أصحاب طنابير، يعني معازف، والتماس الرفيق في الرحلة مهم جدا، لأنه يعين ويساعد. وقد خرج موسى ومعه فتاه يوشع، وقال بعض السلف قال السلف التمس الرفيق قبل الطريق، وقيل ابتغي الرفيق قبل الطريق، فإن عرض لك أمر نصرك وإن احتجت إليه رفدك، يعني أعانك. وينبغي للطالب أن يتخير لمرافقته من يشاكله ويوافقه على غرضه ومطلبه. ما واحد يريد أن يذهب إلى الشرق والآخر الغرب، أو واحد عنده غرض غير الغرض الذي خرج هذا، لأنهما سيختلفان ويختصمان ويؤدي ذلك للافتراق. ومراعاة الرفيق مهمة. قال عن الأصمعي كان يقال: الصاحب والرفيق رقعة في قميص الرجل، فلينظر بمن يرقعه. وإذا خرج مع رفيقه أو رفقائه فإن عليه أن يحسن المعاشرة، ويكون جميل الموافقة في المرافقة في سفر الطلب. فقد قال النبي فقد ورد في الأثر: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه. وقال مجاهد: صحبت عمر بن عمر وأنا أريد أن أخدمه، فكان هو الذي يخدمني. وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال: للسفر مروءة وللحضر مروءة، فأما مروءة السفر فبذل الزاد وقلة الخلاف على أصحابك وكثرة المزاح في غير سخط الله، لأن السفر فيه مشاق والمزاح يلطف الجو. وعن صدقة بن محمد أنه قال: يقال إنما سمي السفر سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال. وقال عمر بن مناذر: كنت أمشي مع الخليل بن أحمد فانقطع شسعي فخلعن عليه، فقلت: ما تصنع؟ قال: أواسيك في الحفاء. ما دام أنت قطعن عليك وأنا عندي نعلين، أخلع وأمشي معك حافي، أواسيك في الحفاء. وينبغي للطالب إذا نزل بالبلد الذي إليه رحل أن يقدم لقاء من به من المشايخ، ويتعجل السماع خوف اعتراض الحوادث. قد يمرض هو، قد يمرض الشيخ، قد يموت الشيخ، قد يحصل شيء، قد يزول الأمن، فلا بد من انتهاز الفرصة. والفرصة كما قيل سريعة الفوت بطيئة العودة، تفوت بسرعة ولا تعود إلا ببطء. ولا بد من استغلال الغربة في البلد إذا نزل بها، وليعلم أن شهوة السماع لا تنتهي والعلم كالبحر، فينبغي أن يستغل الفرصة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا أو طالب مال. ومن العلماء الذين كانوا يضرب بهم المثل في انتهاز الفرصة في السفر طلب العلم الحافظ أبو طاهر السلفي رحمه الله تعالى. هذا الرجل رجل عجيب، مصنفاته عجيبة ورحلاته عجيبة، بل إن الله سبحانه وتعالى أمد له في العمر فحدث أجيال وأخذ عنه العلم أجيال. قال عبد القادر الرهاوي: بلغني أنه في مدة مقامه بالإسكندرية أبو طاهر السلفي ما خرج إلى بستان ولا فرجة غير مرة واحدة، بل كان عامة دهره ملازما مدرسته، وما كنا ندخل عليه إلا نراه مطالعا في شيء، وكان مغرا بجمع الكتب، وما حصل له من المال يخرجه في ثمن الكتب، وكان عنده خزائن كتب فعفنت وتلصقت لنداوة البلد، فكانوا يخلصونا بالفأس من كثرة الكتب. وهذا يقول: لي 60 سنة ما رأيت منارة الإسكندرية، وكانت من عجائب الدنيا السبع، إلا من هذه الطاقة، يعني طاقة حجرتي في المدرسة. إنما يذهب يتفرج على المناظر والآثار، وإنما نزل في البلد جلس يلازم فيها الطلب والتعلم، ولم ير منارة الإسكندرية إلا من النافذة. فإذا بلغ الطالب غرضه وحاز في الرحلة ما قصد، وينبغي عليه أن يدون الفوائد، يكتب الشوارد والأشياء، فإن بعض الأشياء التي يقولها الشيوخ لا توجد بسهولة في الكتب، ولذلك ينبغي أن تكتب. فإذا كان الشيخ يشرح في متن يكتب على حاشية المتن في كتاب يصطحبه له حاشية يكتب فيها، أو كانت فوائد متناثرة يكتبها في دفتر الفوائد. وكان بعض العلماء يصنفون في فوائد رحلاتهم، كما صنف صديق حسن خان رحمه الله رحلة الصديق إلى البيت العتيق، وصنف الشنقيطي رحمه الله كتابا في رحلته إلى مكة وما جمع فيها من الفوائد. وهذه الدفاتر دفاتر الفوائد لا شك أنها تكون مرجع للشخص ذات قيمة لا توصف. فإذا بلغ الطالب الغرض وحاز في الرحلة ما قصد له حقق الهدف، فينبغي أن يرجع إلى وطنه ويعجل الرجوع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى أحدكم نهمته من وجهه فليعجل إلى أهله، لأن الأهل أيضا لهم حق، ولا يجوز إنسان أن يترك زوجته أكثر من 4 أشهر بحال، ولا يجوز كما ذكر بعض أهل العلم، وبعضهم قال 6. على أي حال هذا يختلف باختلاف الأحوال، وبعض الزوجات في بعض البلدان ما تستطيع أن تجلس لوحدها ولا أسبوع، ولذلك يجب أن يكون الإنسان حكيما. ننتقل الآن إلى الرحلة في طلب العلم في عصرنا وملاحظات على هذا الأمر، وهذا أمر مهم أيها الإخوة، بل ربما يكون هذا من الأشياء التي الحساسة في واقعنا نحن الآن. قلنا سابقا إن طلب الحديث جمع الحديث قد انقطع، وإن سبب مهم جدا من أسباب السفر في جمع الحديث قد انتهى، لكن لازال هناك في عصرنا السفر لازال هناك فوائد في السفر لطلب العلم، كما قال شيخنا عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله ونفع به، قال: إن السفر مطلوب، وإنه أيضا ما زال فوائده قائمة في لقي علماء أهل السنة الذين صاروا قليلين في البلدان في هذا الزمان، وقال: وقد صار في الأسفار خطورة، فلذلك ينبغي عليه إذا أراد أن يسافر أنه لا يقع في أشياء تمنعه من مراده. وكذلك فإن فيها ملاقات الإخوان في الأسفار، ملاقات الإخوان وطلبة العلم والمباحثة والمناظرة، صحيح أن جمع الحديث قد انقطع، لكن لا زالت الرحلة فيها فوائد. قلة العلماء في هذا الزمان جعلت أيضا الرحلات في طلب العلم جدواها أقل مع الأسف، وهذا أمر محزن. من الأمور أيضا العوائق الموجودة في هذا الزمان عدم التفرغ للرحلة. من زمان كان أحدهم ربما يعني يتاجر سنة يكسب قوت سنة تالية، فيذهب طيلة السنة التالية مسافرا، تنتهي الأموال يرجع، ينزل السوق يبيع ويشتري يكسب قوت سنة ويسافر وهكذا. لكن الآن هل يستطيع أحد أن يفعل هذا بسهولة؟ الجواب لا، هناك عوائق كثيرة تحول دونك ودون الكسب. ما عادت التجارة سهلة مثل الأول، ولا عادت الأوضاع معينة تساعد مثل الأيام الماضية. كذلك الآن أنت موظف مثلا، لو جئت تأخذ إجازة كم يعطوك إجازة لتسافر؟ مثلا تستطيع تسافر 6 أشهر أو سنة أو سنين كما فعل العلماء القدامى؟ هذا صعب جدا. كذلك لو أنت طالب في مدرسة أو جامعة، تستطيع تترك المدرسة وتمشي أو تترك الجامعة وتمشي؟ هذا يفوت عليك أشياء، وربما حرمت من الدراسة وفصلت من الجامعة ونحو ذلك. فلذلك أيها الإخوة لم تعد الأوضاع في هذا الزمان معينة تساعد مثل الأول. وبالإضافة إلى ذلك الثغرات الموجودة الآن كثيرة، والمجتمع يحتاج إلى طاقات كثيرة في الدعوة إلى الله، تعليم الناس، إنكار المنكر، التربية، بر الوالدين وصلة الرحم. الآن صارت العوائل من قلة من ضيق الأمور المادية تحتاج أحيانا يحتاج البيت يكون في أكثر من واحد يعمل. في كثير من البلدان يعمل الزوج وتعمل الزوجة، وربما يعمل الزوج دوام إضافي، ولازم يكون أحيانا في البيت أكثر من رجلين حتى يستطاع الوفاء بحاجات أهل البيت. ثم إن الأمور قد تشعبت في هذا الزمان، حتى الحاجات، المآكل والمشارب، الملابس، البيوت، مطالب الحياة الدنيا الآن في هذا الزمان قد تعقدت وزادت وتشربكت الأمور، وليست كما كان في الماضي في سهولة عيشهم وفي يسر أمورهم، كانت الأمور ميسرة كثيرا. حتى الآن السفر هل هو مثل أول؟ من أول يركب يمشي ما حد يوقفه على هذه الراحلة أو مشيا، اللهم ألا قاطع طريق. الآن يحتاج إلى تأشيرات وجواز سفر، ويحتاج إلى تصديق وأختام وأشياء، وفي الحدود وفي المطارات. فإذا تعقيد الأمور في هذا الزمان لا شك أنه من العوائق في قضية الرحلة في طلب العلم، وهذا أمر ينبغي أن يحسب له حسابه. صحيح أننا عندما نسمع سيرة العلماء والسلف الماضين نتحمس ونقول نريد أن نفعل مثلهم، لكن ينبغي أن يكون عندنا حكمة وتعقل في وزن الأمور، ونقول لذلك نقول الآن مراعاة لهذه الظروف الموجودة. أولا يا أخي المسلم، ينبغي عليك أن تحصل العلم الذي في بلدك أولا، وهذا شيء مهم جدا وقد يكفيك عناء كثيرا. قال الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه الجامع: المقصود في الرحلة في الحديث أمران، هذا حتى على أيام الرحلة. يقول: أحدهما تحصيل علو الإسناد وقدم السماع، والثاني لقاء الحفاظ والمذاكرة لهم والاستفادة منهم. فإذا كان الأمران موجودين في بلد الطالب ومعدومين في غيره فلا فائدة في الرحلة. إذا كانت فوائد موجودة في بلدك فلماذا تسافر؟ وقال بعض أهل العلم: ينبغي للرجل أن يقتصر على علم بلده وعلم عالمه، فلقد رأيتني أقتصر على علم سعيد بن عبد العزيز فما أفتقر معه إلى أحد. فالأصل إذن للإنسان للطالب أن يأخذ العلم عن أهل بلده، فلا يذهب للبعيد وعنده قريب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. وكذلك فعل أهل العلم حتى المعاصرين مثل الشيخ الشنقيطي والشيخ سعد بن حمد بن عتيق رحمهم الله وغيرهم من أهل العلم، متى رحلوا؟ بعد أن أنهوا طلب العلم، حصلوا العلم عن العلماء الذين في بلدانهم. طيب، الرحلة إذن ليست مطلوبة لذاتها وليست شهوة، فإن السفر قطعة من عذاب، وليس المصلحة أن يترك أهله وأولاده ويمشي إلا لشيء أعظم. وأريد أن أنبه إلى قضية مهمة تعرض لبعض الشباب أو طلاب أو الذين يريدون طلب العلم، ألا وهي أن بعضهم يريد الطلب على المشهورين من العلماء. يقول: أريد أن أسافر إلى البلد الفلاني أو الإقليم الفلاني وأخذ على العالم الفلاني. وقد يكون عنده في بلده من طلبة العلم من يسد حاجته، لكن يريد طلبا ربما يكون مقصده حسن في الذهاب إلى الأعلم، وهذا شيء طيب وجيد ولا أشكال فيه. لكن أحيانا يكون العالم المشهور ما عنده حلق علم للمبتدئين، أحيانا يكون العالم المشهور ما عنده حلق علم للمبتدئين، وإنما حلق العلم التي عنده للمتوسطين أو المتقدمين. وكثير من حلق علم العلماء المشهورين لا تصلح للشباب المبتدئين في الطلب، لا تصلح. فلذلك لا يركب رأسه ويقول: أريد أن أذهب إلى الشيخ الفلاني وأروح وأستأجر هناك وأجلس وأتغرب وأترك البلد، ثم هو يذهب ويجلس ولا يفهم، ويريد أن يصعد السلم بالمقلوب، وهذا خطأ. ولذلك إذا استطاع أن يجد في بلده من طلبة العلم من يكون عنده دروس المبتدئين يلزم هذه الدروس، لأن هذا هو الوضع الطبيعي في التسلسل في التعلم، ويترقى ويتدرج ويحصل حتى إذا تمكن قوي عوده ذهب للقاء الكبار وطاف وسافر ورحل وهكذا. ولا يستبعد أن يستفيد المبتدئ أبدا من طالب علم أكثر ما يستفيد من عالم، من جهة السهولة، على أن بعض طلبة العلم ربما يشرحون شرحا يجمعون فيه الأقوال والترجيحات والأشياء لا يفعله بعض العلماء في تشعبهم. ولذلك ما هي قاعدة نقول للمبتدئ طالب العلم أحسن؟ لا، وإنما إذا وجدت دروس وحلق علم وجلسات ذكر للمبتدئين في طلب العلم في بلدهم فهي البداية الطبيعية. وكذلك فإن طبعا قلنا بعض العلماء كان لهم حلق علم المبتدئين مثل العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله، والشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله كان له حلقة للمبتدئين والمتوسطين والمتقدمين، وكان لو جاء واحد من المبتدئين يجلس عند المتقدمين طردهم. ولذلك فإنه لابد من التدرج، ثم لابد من تحقيق فكرة مهمة خصوصا أنها جربت فنفعت، وهي قضية استدعاء العلماء إلى البلد، استدعاء العلماء وطلبة العلم الكبار إلى البلد واستضافتهم. لابد أن يسعى الشباب في هذا ويحمس الجهات التي تستطيع أن تستدعي أهل العلم وتطلبهم، فيقيم مثلا في البلد شهر أو اثنين أو ثلاثة أو الصيف أو غيره مثلا، فيكون مجيء للبلد مسهل على الطلاب الطلب، لأنه قد أتى إليهم ووفد عليهم، فمن العيب أن يترك وقد جاء إليهم ويذهب إلى غيره بغير سبب وجيه. وقد يكون أحيانا إتيان العالم إلى بلد للتدريس أسهل من ذهاب الطلاب إلى بلده. ولذلك فإن السعي لاستجلاب العلماء واستضافتهم لإعطاء دورات لا شك أن هذا من الأفكار المهمة التي ينبغي تنفيذها لحل هذه المشكلة، وهي قضية الصعوبة في الرحلة الآن وضيق النطاق. وكذلك فإن في بعض البلدان قد عملوا مدارس خيرية علمية، فيؤتى بشيخ يعلم الفرائض وشيخ يعلم اللغة العربية، قد يكون أستاذا في النحو قد لا يكون شيخا مشهورا، وواحد يدرس مثلا الأحاديث بالتدريج الأربعين النووية، فإذا أخذ شهادة فيها انتقل مثلا إلى غيرها مثلا عمدة الأحكام، ثم ينتقل إلى بلوغ المرام وهكذا. وكذلك في التجويد يأخذ دورة مبتدئة ثم متوسطة ثم متقدمة، ولا بأس أن تدفع الأجور لتفريغ بعضهم أو لبعض طلبة العلم أو أهل العلم لكي يدرسوا في هذه المدارس. وفكرة المدارس الخيرية هذه من أنجح الأفكار، وقد آتت ثمارا عظيمة. وكذلك من الأمور المهمة أو من الأمور التي نلقي عليها الضوء أيضا السفر للدراسة في الجامعات الشرعية. يسأل بعض الشباب يقولون أو يتساءلون، هل الذهاب للدراسة في جامعة شرعية هو من الرحلة في طلب العلم؟ والجواب لا شك في ذلك، أن السفر للدراسة في جامعة شرعية هو من الرحلة في طلب العلم. لكن هنا ننبه على أشياء. أولا، ينبغي على الإنسان بطبيعة الحال أن يراعي أهله، فلا يذهب بدون رعايتهم أو موافقة الأبوين. وثانيا، إذا كان على ثغرة لا يسدها إلا هو فلا يمشي ليستزيد وعنده ثغرة لا بد من سدها. ثالثا، هناك أشياء مهمة في بناء النفس ينبغي أن تحصل في قضايا تتعلق بالإخلاص والتربية على الأدب قبل أن يذهب، يكون عنده قواعد، هذه مهمة، لأنه قد يذهب وينحرف في القصد أو يذهب ويموت، يعني أقصد بيموت يبرد وتفتر همته. وكذلك لا بد من الاستشارة، استشارة من حوله، لأن هذه القضية تختلف باختلاف أحوال الشباب والناس واختلاف الواقع الذي حولهم، ولذلك ينبغي أن يستشير أقرب الناس إليه وأعرفهم بواقعه من الذين عندهم علم وعندهم تقى وعندهم عقل راجح. يقول وضع أهلي كذا، وضعي في الدراسة كذا، وضعنا الاجتماعي كذا، وضعنا المادي كذا، أنا عملي كذا، وما أقوم به من المعروف كذا، هل يناسب أن أسافر الآن أسجل في جامعة أخرج أو أبقى في البلد؟ الاستشارة من الأمور المهمة جدا في هذا المجال. كذلك فإن بعض الشباب الذين يذهبون للدراسة في بعض الجامعات الشرعية يكون قصده في البداية طلب العلم، فإذا ذهب إلى تلك الجامعة وسجل فيها وبدأ يدرس المقررات والكتب والمناهج ويمتحن فيها، تنقلب النية عنده من طلب علم إلى طلب شهادة، وينسى الحماس الذي خرج به من بلده، وينسى النية التي عقد عليها العزم من بلده، تصبح القضية الآن اجتياز امتحانات. وكثير من هؤلاء الشباب بالتجربة التي رأيناها تبرد هممهم ويصبحون أصحاب أغراض دنيوية من شهادة ونحوها، ويأتون إلى الفصول الدراسية وليس عندهم وعي ولا قلب للسماع ولا مناقشة ولا اقتناع. وكذلك فإنهم يسعون إلى إسقاط المباحث ومن المقررات، فيقولون يا أستاذ خفف علينا، احذف لنا الفصل هذا، تكفى احذف لنا هذا واحذف لنا هذا، ويتملكون المحاضرين والأساتذة، وقد ينجحون عند بعضهم يسقطون عليهم فصول عنهم فصول، وهذا يضرهم لكنهم يفرحون بذلك. وبالنتيجة النهائية فإنهم لا يحققون الغرض من ذهابهم للرحلة في طلب العلم. وبعضهم قد يكمل الدراسة فيحصل على الشهادة العالية والعالمية والعالمية والعالية والماجستير والدكتوراه، وبعد ذلك ينتهي طلبه، بعدها يتعين مدرس وينتهي طلبه ولا يواصل البحث. فنقول أنت رحلت لأجل هدف، فأين تحقيقه واستمراره؟ وكذلك فإن من المصائب طبعا في هذا الجانب العظيمة ابتعاث الناس للدراسة في الخارج في بلاد الكفار، ويقولون هذا طلب علم ورحلة في طلب العلم، وما هو إلا طلب الفسق والفجور وانحلال الدين وانحلال الأخلاق والسقوط في براثن أهل الكفر والعودة بعقول ممسوخة وقلوب خاوية، يرجعون شخصيات أخرى، هذا ليس بطلب علم أبدا. ولذلك من الأمور المضحكة جدا أن يقال فلان أخذ العلم الشرعي من جامعة شهادة الشريعة من جامعة السوربون أو من جامعة أكسفورد، عيب. يكون هذا بعض يقول هناك عند المستشرقين أبحاث وأشياء، ويرجع بشبهات ويرجع بأشياء وأخطاء. وكثير منهم ممن ابتليت بهم الآن الجامعات في بلاد العالم الإسلامي، بل يرجعون لتدريس الشريعة وكل عقول مملوءة شبهات في التاريخ الإسلامي وأشياء مطاعن في السنة النبوية بسبب دراستهم على أيدي الكفرة والمستشرقين، يقولون ذهبنا لطلب العلم. طلب العلم في بلاد الكفار، وكلامنا كله طبعا في طلب العلم الشرعي، أما الذهاب لطلب الأشياء الأخرى فإنه لا يجوز. الأصل عدم جواز الذهاب إلى بلاد الكفار إلا بشروط، أن يكون العلم يحتاج إليه المسلمون، لا يوجد في بلاد المسلمين عنده علم يدفع به الشبهات وعقل يدفع به الشهوات من أجل أن يجوز له السفر. وكذلك لابد أن يراعي الإنسان الغربة، بعض الشباب قد لا يتحمل الغربة وربما ينشغل بأهله وأولاده، كان هنا في البلد عنده أهل وزوجته، يضع أهله وأولاده عندهم ويذهب هو يحضر حلقة أو يدرس ويقرأ ويسمع. عندما يذهب إلى بلد يتغرب ويقول لأطلب العلم، ما ليس هناك أهلها ولا أقرباؤها ولا جيران تعرفهم مثل السابق ومعارف، ولذلك ينشغل بهم لأنهم يدوشون رأسه، لابد نذهب ولابد نخرج ولابد نفعل كل شيء هو لابد أن يفعله، بخلاف ما لو كان في بلده كان ربما ساعده من أقربائه وأقربائها في أشياء كثيرة. لذلك لا بد من دراسة الأمور بشكل جدي. وعلى أي حال أعود وأقول أيها الإخوة، إن بعض الناس يندفعون بحماس لقضية السفر لطلب العلم دون تقدير للثغرة التي يتركها أو الجو الذي سيذهب إليه، وقد يترك مسؤوليات شرعية وفروض كفاية هو قائم بها لا يجوز له تركها، وليس هناك من يسدها وراءه، يترك ويمشي. ولذلك نعود ونقول لابد من الاستشارة، من استشارة أهل الخبرة وأولي الألباب والناس الذين يحبون العلم. ما نقول استشر ناس يكرهون العلم، ما ينصحك، ما ينصحك والله، وإنما أناس يحبون العلم الشرعي، العلم الشرعي هو منهجهم. كذلك أحيانا قد يكون الطالب في بلد يعني يستغرب أن يتركه، قد يكون في بلد فيها جامعات شرعية وفيها علماء ومشايخ موجودين في كل الفروع والفنون، في العقيدة وفي الفقه وفي الحديث وفي الأصول وفي الفرائض وفي اللغة يوجد، فهذا يرحل لأي شيء، يعني هذا يسافر لأي شيء. نعم قد يوجد يعني بعض طلبة العلم متقدمين جدا، ربما يوجد شيخ في شنقيط لم يلقه بعد فهو يريد أن يسافر إليه، ربما يجد عنده شيء، لكن بعد أن حصل العلم القريب، بعد أن حصل العلم القريب. وهناك فكرة أيضا من الأفكار التي تطرح في هذا، وهي قضية السفر القصير، الأسفار القصيرة. صحيح ربما لا تخدمنا الظروف في قضية الأسفار الطويلة بالسنين والشهور، لكن يمكن أن الواحد يسافر أسبوع مثلا، هذا متيسر. ولذلك أنا عندي رأي وأقوله من شيء من النظر والتأمل إن شاء الله. الطالب إذا كان طالب العلم إذا كان في بلده، طالب علم إذا كان في بلده يدرس جاد ليس بلعاب ولا مهمل، جاد ويقرأ ويطلع ويستمع لشروح المشايخ من الأشرطة ويحضر الدروس الموجودة مثلا في بلده، يدون المشكلات التي اعترضته في طلب العلم ويدون الإشكالات التي واجهته وما استغلق عليه مما لم يستطع حله في بلده، أو الاتصال مثلا هاتفيا لإزالته، يكتب هذه الأشياء، يكتب هذه الأسئلة والإشكالات، ثم يسافر مثلا أسبوعا بعد أن يرتب أمره، يتصل مثلا بمشايخ، مثلا افرض أنه هنا في المنطقة الشرقية فهو يتصل مثلا ببعض أهل العلم في الرياض وأقول استأذنك يا شيخ أن أزورك مثلا، حدد لي وقتا أو موعدا، لو ربع ساعة، لو نصف ساعة، لو عشر دقائق، فيسأله عن مشكلة الشيخ متخصص فيها فيزيلها له فيكون حصل، ويتصل بشيخ آخر فيقول تأذن لي يا شيخ أن أقرأ عليك مثلا فصلا في الكتاب الفلاني أو بابا في الكتاب الفلاني، ينهيه الآن في ثلاثة أيام أو أسبوع، في سفرة أخرى ينهي فصلا آخر، في سفرة ثالثة ينهي فصلا، وهكذا قد ينهي أشياء. وهذه الطريقة أنا أقول أن إن شاء الله طريقة جيدة وتناسب الواقع، واقعنا الموجود والتعقيدات الموجودة عندنا، وأن هذه الأسفار القصيرة هي من طلب العلم، وإن شاء الله يسهل الله لك بها طريقا إلى الجنة وتشعر بلذة فيها، وهذا يمكن أن تستثمر فيه أوقات، وأن يحصل الإنسان فيه أجرا كثيرا وعلما. خذ دفترك معك وقيد المسائل التي اعترضتك واذهب فاجلس إليهم واسألهم، لأن الإنسان كما قلنا أيها الإخوة في بلده قد يكون له ارتباطات وأعمال وأهل وأولاد، وظيفة أو دراسة، والسفر الطويل ليس بمتيسر. فأقول إن هذه الأسفار القصيرة جيدة للغاية ونافعة إن شاء الله لمن جربها. وبعض الشباب نجدهم الآن الحمد لله يسافر إلى الرياض أو إلى القصيم ويرجع في نفس اليوم لمشكلة عرضت له، يرجع لسؤال في مسألة واحدة يحصل الجواب ويرجع، وهذا جيد للغاية، بل إنه من سنن السلف، بل هو مشي على منوالهم. وهذا ما تيسر جمعه وذكره في هذا الموضوع، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والاستقامة والسير على نهج السلف رحمهم الله، رحمهم الله تعالى. ولا أدري هل يوجد هنا بعض الأسئلة التي تتعلق في الموضوع؟ أو أن الوقت قد تأخر، فربما نكتفي بأسئلة يسيرة. هل تعتقد أن قراءة كتب الفقه والحديث وحضور المجالس والدروس الفقهية لبعض المشايخ يكفي في تحصيل العلم؟ هذا جزء من التحصيل، لكن أيها الإخوة، القراءة الجادة، الاهتمام الشخصي، هذا هو الذي عليه المعول أكثر. وما يشكل عليك قيد وأسأل، مع الطلب في الحلق لا بد من قراءة ولا بد من مراجعة. بل العلماء ماذا قالوا في الرحلة في طلب العلم؟ قالوا إذا رجع إلى بلده جمع محفوظاته ومكتوباته وراجعها، لأن بعض الناس قد يرحلون ويجمعون فوائد لكن يجعلون في دفاتر على الرفوف، لا يراجعون بين فترة وأخرى، فلذلك تنسى. فما فائدة الرحلة إذا ما كان في مراجعة بعد الرحلة لما حصله في الرحلة؟ يقول الشباب الذين يأتون من مدن أو من القرى أو الهجر، نعم هذا سؤال مهم، القرى والهجر في الغالب لا يوجد فيها طلبة علم أو علماء، ولذلك يجب على الشباب فيها والناس أن يهتموا بالسفر للطلب. والحمد لله الآن الحلق موجودة، صحيح أنها قد تبعد أحيانا كيلو مسافة طويلة، لكن إذا أخلص النية وذهب ليحضر ويرجع فهو في سبيل الله. الرجل يخرج من بيته يطلب العلم فهو في سبيل الله، وقد ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، أظن نكتفي بهذا لتأخر الوقت، وهذا هو الدرس الأخير، وسنتوقف في الإجازة، وسيكون هناك دروس في الإجازة كل يوم إن شاء الله، السبت والأحد والاثنين والثلاثاء، في تكملة شرح الأربعين النووية التي ابتدأناها في العام الماضي بين المغرب والعشاء، مع استمرار دروس الفجر إن شاء الله تعالى. ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.